وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح مدح فروض الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 20 من شهر رجب للعام 37 بعد 144.
تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من الصبوة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد،
أي عند كل صلاة.
أي عند كل صلاة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا الشرط السادس من شروط صحة الصلاة على قول المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وستر العورة. قبل أن أذكر هذا الشرط أو قبل أن أذكر شرح هذا الشرط، نشير كما نبهنا أحد إخواننا أن لما ذكرنا النجاسة وأنواعها في الشرط الخامس، قلنا إن النجاسة على أنواع ثلاثة: مغلظة ومتوسطة ومخففة. وقال إننا لم نذكر القسم أو النوع الثالث المخفف. المخففة التي قد خفف الشارع في التطهر منها، نحو المزي. نحو المزي، المزي أصاب الثياب، فإنه قد صح في الحديث، وحديث سهل بن حنيف الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينضح ثيابه منه، فقال سهل: كنت أكثر من الاغتسال أي الاستحمام بسبب نزول المزي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرني أو فقال: اغسل ذكرك وانضح ثيابك، أو يعني بهذا المعنى، يعني أمره بنضح الثياب. واستغفر الله، الرواية أنه أمره أن يتوضأ وأن ينضح منه ما أصابه من ثيابه، فلأنه كان يغتسل، فكأنه كان يعتبر المزي نجاسة متوسطة، يعني النوع الثاني الذي يجب الاستحمام منه، نحو يعني ما ذكرنا من أن وإن كان طبعا المني طاهرا ليس كالمزي، فنزول المني لا يعني أن الذي يوجب الاستحمام لا يعني أن المني نجس، بل المني طاهر على القول الصحيح. ولابن القيم مناظرة في هذا الشأن يرجع إليها في إثبات طهارة المني الذي ينزل من الرجل. أما المزي فالجمهور على أنه نجس، ولكن لا يجب الاغتسال منه، بل الواجب الوضوء منه، لحديث سهل بن حنيف، وكذلك لحديث المقداد بن الأسود في الصحيحين أن عليا كان أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من مكان ابنته منه أنه كان مزاء، يعني يكثر من المني، فسأل المقداد الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: انضح فرجك وتوضأ. فالشاهد أن المزي إنما يتوضأ منه فقط، وينضح مكان الثياب، لا تغسل، لا تغسل، لحديث سهل بن حنيف. هنا غسل أو تطهير الثياب من المزي يعد من باب الطهارة المخففة، ويعد المزي هنا إذا أصاب الثياب من باب النجاسة المخففة، لأنه لم يأمر بغسله أي بغسل الثياب، إن كان أمر بغسل الفرج، لكن موضع المثال الآن في مسألة الثياب، أنه أمر سهل بن حنيفة أن ينضح ما أصاب الثوب من هذا المزي ولم يأمره بغسله. فهذه هي السنة، إذا أصاب المزي ثيابك فعليك أن تنضح الماء على المكان الذي يغلب على ظنك أنه أصابه المزي، لا يجب عليك أن تغسل الثياب ولا أن تغسل الموضع هذا غسلا. ما هو الفرق بين الغسل والنضح؟ تفضل. خطأ، سكب الماء والغسل، النضح ورش الماء ليس سكب الماء. إذا سكبت الماء على الوضع فقط تل كله، ثم إذا عصرته هذا هو الغسل. وأما النضح أن ترش الماء هكذا، لا يلزم أن يبتل الموضع كله، بل مجرد أن ترش الماء على هذا الموضع فقد نضحته، هذا هو النضح. ولهذا أيضا يعتبر بول الجارية من النجاسة مخففة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد الغلام يعتبر بول الغلام من النجاسة المخففة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية، كما في حديث أبي السمح قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فبول الغلام هنا يعتبر نجاسة مخففة لأنه أمر فيه بالنضح دون الغسل. وننتقل إلى الشرط السادس وهو شرط ستر العورة. أولا حد العورة كما بين المصنف بالنسبة للرجل ومن السرة إلى الركبة، هذا قول الجمهور، وفي خلاف مشهور بين العلماء هل الفخذان يدخلان في هذا الحد أم لا، وهذا خلاف مبني على حديث جرهد الأسلمي غط فخذك فإن الفخذ عورة، والذي علقه البخاري بصيغة التمريض في صحيحه مع روايته لحديث أنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذيه، وحديث كذلك حديث غيره المواضع التي كشف فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه، كأن البخاري يعني يميل إلى ذلك، ولكنه يعني يميل إلى أن الفخذ ليس من العورة، ولكنه كما قال البخاري حديث ولكنه كما قال البخاري حديث أنس أسند حديث جرهد أحوط، يعني كان البخاري يرى نعم أن حديث أنس من جهة الصحة أصح في إثبات جواز كشف الفخذين وبالتالي هما ليس من العورة، ولكنه علق حديث جرهد بصيغة التمريض أنه لم يصح على شرطه، لم يصح على شرط البخاري، ولكنه بين أنه أحوط، أي الأحوط العمل بحديث جرهد بعدم كشف الفخذين. والشيخ الألباني له بحث طويل في هذا الباب في كتاب الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب ما يتعلق بحد العورة للرجل، وفي هذا البحث في هذا الكتاب الثمر المستطاب انتصر قول القائلين بأن الفخذين ليس من العور، ولكنه رحمه الله تعالى كأنه رجع عن هذا القول الغليل، هذا في رواية الغليل. وفي يعني اعتبر المصطفى أورد الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كشف عن فخذيه نحو ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا متكئا وقد حصر عن فخذيه، فدخل عليه أبو بكر فلم يغطيهما، فدخل عليه عمر فلم يغطيهما، فدخل عليه عثمان فغطى فخذيه واعتدل في جلسته. فسألته عائشة عن ذلك فقال: أما أستحي من رجل تستحمل الملائكة؟ وعثمان قد زفعه. وكذلك في حديث أنس في غزوة خيبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يركب على حماره وقد حصر عن شيء من فخذيه، فقال أنس: فرأيت بياض فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. أو بنحو هذا. في هذا وهذه الأحاديث تدل على أن كشف الفخذين ليس من العورة بفعله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهور على أن الفخذين من العورة، وحملوا هذه الأحاديث على أنها من إما أن تكون خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون منسوخة بحديث جرهد، وإما أن يقال إن هذا مجرد حكاية فعل، وحكاية الفعل لا يقدم على القول أو النهي، النهي قولي إذا لم يمكن الجمع بينها. وأما بالنسبة لحد العورة في داخل الصلاة، داخل الصلاة يعني الذي يظهر أن العورة يعني بلا شك ليست كخارج الصلاة، ولذلك استدل المصنف بالآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأخذوا الزينة للصلاة زائد، هذا شيء زائد عن ستر العورة خارج الصلاة. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كشف المنكبين لداخل الصلاة، فلذلك على قول الراجح وقول أحمد أنه لا يجوز أن يصلي الرجل حاسرا عن منكبيه، كان كشف المنكبين خارج الصلاة ليس من العورة، هذه عورة تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصلاة، من باب أولى الفخذان، من باب أولى الفخذان بالنسبة للصلاة. وكون السوءتين فقط هما العورة، هذا هي رواية عن أحمد، جاء عن أحمد في رواية أنه كان يرى العورة السوءتين فقط، القبل والدبر. ولكن الجمهور على ما بينا. أما بالنسبة للمرأة فاختلف العلماء من قديم، وخلاف مشهور بين السلف في حد العورة بالنسبة للمرأة إذا خرجت من بيتها، أي إذا كانت في محضر الأجانب لم تكن بين محارمها في بيئة، أو إذا خرجت في الطريق فعليها أن تحتجب. طيب لكنهم اختلفوا بحد عورتها حال الخروج، هل يدخل فيها الوجه والكفان أم لا، على خلاف مشهور. الجمهور على عدم دخول الوجه والكفين حد العورة، هذا بالنسبة لخارج الصلاة، وانتصر هذا عدد من أهل العلم، منهم جرير الطبري المفسر المشهور وغيره، ويرجع في هذا إلى البحوث التي كتبها العلامة الألباني رحمه الله تعالى نحو كتابه في حجاب المرأة المسلمة، والمؤلف الأخير الذي رد به الشيخ الألباني، وهو من آخر مؤلفاته التي كتبها وليس آخر على الإطلاق ولكنه من آخرها، وهو رده على الشيخ حمود التويجري رحمه الله في هذه المسألة. وقد أتى فيه رحمه الله بالآثار الواضحة عن السلف الصالح والنقولات الواضحة عن أهل العلم في هذه المسألة، ولكن بحث الشيخ ليس في مسألة مشروعية تغطيه المرء وجهه، لما البحث في مسألة الإيجاب، فلا حجة فيه ولا ما أخذ فيه لأهل الأهواء الذين يريدون أن يأخذوا من هذه الأبحاث عدم أن يأخذوا عدم مشروعية النقاب أو تغطيه وجه المرء. فلم يختلف العلماء طوال هذه القرون في مشروعية هذا الأمر وفي استحبابه، لما اختلفوا في إيجابه. فهؤلاء الجهلة الذين يخرجون علينا بين الفينة والأخرى، يقول أحدهم بدعة النقاب أو بدعة تغطية الوجه، يقول أنتم أهل البدعة، ليس المرأة التي تغطي وجهها، بل نقول لكم أنتم خالطوا جمهور المسلمين، أنكم تعلمون علم اليقين، خاصة الذين عمروا منكم وشاهدوا هذه الفترة في مصر أن نساء مصر من حوالي 100 سنة وأقل ما كانت تخرج واحدة منها من بيتها إلا وهي تستر وجهها، يعلمون ذلك، هذا مما كان معلوما في ديار المسلمين كافة. هذا كما قال مما جرى علي عمل المسلمين طوال هذه القرون، أن النساء كنا يحتجبنا بتغطية الوجوه في كافة المجتمعات الإسلامية رغم وجود هذا الخلاف الفقهي في المسألة. والشيخ الألباني نفسه الذي انتصر لهذا القول، أي القول بعدم الإيجاب، بناته كما هو معلوم كنا منتقبات، ما كان يخرج واحدة منهن بغير النقاب أو غطاء الوجه، ولكنه رحمه الله كعادته لأنه محدث ويعتمد على الأدلة، يعني أداه بحثه عن حسب الأدلة المتاحة لدي أن هذا الأمر ليس واجبا، ليس على سبيل الوجوب، ولكن أيضا المسألة تتعلق بأمر آخر ومسألة الافتتان. وكذلك بين رحمه الله أن الافتتان بوجه المرأة إن كان يسبب فتنة نظرا لشدة جمالها ومن شكل ذلك، هنا يكون القول بالإيجاب أقوى. وإذا ألزم ولي الأمر النساء بهذا الأمر يصير واجبا في حقهن، لأن ولي الأمر له أن يأمر بمستحب فيصير واجبا في حق الأمة إذا أمر به لمصلحة يراها. أما مسألة عورة المرأة في داخل الصلاة فالراجح أن المرأة في داخل الصلاة لا تغطي وجهها، بل يجب عليها أن تكشف وجهها إلا إذا كانت تصلي في محضر أجانب، فهنا في هذه الحال تغطي وجهها. وكذلك في الحج المرأة لا تنتقب في الحج، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هنا النهي عن النقاب بصفة مخصوصة، ليس عن مطلق التغطية للوجه بالنسبة للحج، لأن النقاب له صفة الثوب المفصل على قدر العضو، فإن النقاب عبارة عن قطعة من القماش تفصل على قدر الوجه، فجئناها عنه من هذا الباب بالنسبة للمحرمة. أما إذا أزلت الثياب على وجهها فهذا لا يدخل في النهي، لو نهى عن خصوص النقاب في الحج بالنسبة للمرأة لكن لم ينهى عن مطلق التغطية. ولذلك كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا طفنا خلف الرجال إذا مر بهن الركب من الرجال أزلنا الثياب على وجوههن رضي الله عنهن. فبقيت مسألة الشرطية، المصنف نقل الإجماع على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، أي من ترك ستر العورة بطلت صلاته إجماعا. هذا الإجماع فيه نظر أن هناك من خالف في هذا من جهة الشرطية ومن جهة الإجابة. فالإمام مالك رحمه الله في قول له يرى بالسنية دون الإجاب فضلا عن الشرطية، يرى أن ستر العورة يعني سنة ليس شرطا وليس واجبا أصلا، ففي خلاف، في خلاف في المسألة، فليس إجماعا. والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب قد بحث هذه المسألة وانتصر لقول القائلين بالإيجاب دون الشرطين. فقال رحمه الله وهذه الأحاديث بعد أن ذكر عدة أحاديث مسألة ستر العورة وكذا الآية فيها دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة وخارجها، ثم قال أن وجوب سترها خارج الصلاة فمتفق عليه، وقد نقل الاتفاق هذا ابن رشد في البداية بداية المجتهد، ونقل النووي في المجموع الإجماع عليه أي في خارج الصلاة، أي هذا الإجماع يتعلق بخارج الصلاة، أما الخلاف الآن في داخل الصلاة هل يعد شرطا للصحة أم لا. أما ستر العورة على الإطلاق هذا واجب بلا شك، من كشف عن عورته هيأثم، أي إن كشفها طبعا أمام من لا تكشف له من الأجانب، يعني بالنسبة للمرأة طبعا من الأجانب، وبالنسبة للرجل يكشفها أمام غيره ممن لا يصح أن يكشف عورته أمامه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حيدة احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما مالكت يمينك، فالرجل له أن يكشف عورته أمام زوجه وأمام من ملكت يمينه من الإماء. وأما كما قال وأما وجوب سترها في الصلاة فمختلف فيه، فالجمهور على وجوب ذلك هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وداود وابن حزم. قال أي ابن رشد في البداية بداية المجتهد وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، فكذا نقل ابن رشد ومن أكثر العلماء علما بأقوال مالك. ابن رشد من الأئمة المعتبرين في المذهب المالكي. قال الشيخ الألباني رحمه الله إلى هذا ذهب إسماعيل القاضي كما في تفسير القرطبي، وهذا مذهب ضعيف وصدق. ترده تلك الأوامر، تلك الأوامر الصريحة بستر العورة، والصلاة أحق بذلك كما لا يخفى. فما ينبغى أن يكون هناك خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة، ففي خارج الصلاة لا خلاف في ذلك، وفي داخل الصلاة كذلك ما ينبغى أن يكون هناك خلاف في ذلك. نعم. قال هذا ومما ذكرنا تعلم أن قول ابن حزم في مراتب الإجماع، واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض، ليس بصواب نقل الاتفاق هذا. فكأن المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني اغتر بهذه النقولات التي جاءت عن ابن حزم وغيره في نقل الإجماع في هذه المسألة، وكانه لم يعني ينتبه إلى ما جاء عن مالك، فهذا يثبت الخلاف. ثم قال الشيخ الألباني: ثم إن الذين ذهبوا إلى وجوبها في الصلاة جعلوا ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة، فمن صلى عاريا فصلاته باطلة عندهم. قال النووي وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط، إن صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سهى. قلت أي الشيخ الألباني: وهذا هو الحق، إن ذلك واجب غير شرط، إن الشرطية تتطلب دليلا زائدا على مجرد الأمر، ولم نجد لمن قال بالشرطية أي دليل، اللهم إلا ما ذكره النووي حيث قال: دليلنا أنه ثبت وجوب الستر في حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال: ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، أي أن النووي لم يذكر من الأدلة على الشرطية إلى هذا الدليل، حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ما وجه استنباط الشرطية من هذا الحديث؟ أريد الطلبة للمنتبهين، ما وجه استنباط شرطية ستر العورة في داخل الصلاة من حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ أقول يا مصطفى ارفع صوتك.
قوله لا يقبل الله صلاة
حائض، وضح بين
قوله لا يقبل الله صلاة حائض، هذا الدليل على أنه أن الصلاة تبطل
بذلك. تبطل بأي شيء؟
بترك
إيه؟ وما علاقة هذا بحد العورة بالنسبة للرجل؟
لأن رأس المرأة من العورة.
طيب وضح أكثر، بين ما وجه العلاقة بين هذا وذاك، بين عورة المرأة وعورة الرجل. تفضل. نعم. نعم قل. نعم نعم، وكما قال عبد الصمد أيضا يعني أن الآن إن كانت صلاة المرأة بغير خمر لا تقبل، ها، لأنها كشفت يعني عن جزء من عورتها في الصلاة وهي الرأس، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، إذا صلت بغير خمار لا تقبل صلاتها لأنها كشفت عليها عن جزء من عورتها وهي رأسها، فمن باب أولى عورة الرجل، إذا كشف الرجل عن عورته داخل الصلاة لا تقبل صلاته. نعم. طيب. ولذلك قال النووي: لا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، أي في مسألة كشف العورة. قال الشيخ الألباني: هذا الحديث كما ترى خاص بالنساء، لكن النووي قاس عليهن الرجال، وقياس فاسد الاعتبار، لوجود الفرق الواضح بين عورة المرأة والرجل كما لا يخفى. وقد أجاد في هذا الصدد الشوكاني في النيل أي نيل الأوتار، لأنه بعد أن ذكر ما احتج به الجمهور في إثبات الشرطية من الأحاديث السابقة قال: ويجاب عن هذه الأدلة بأن غايتها إفادة الوجوب. يعني هذا أيضا انتصر له الشوكاني، يعني وافق الألباني في هذا الشوكاني، أو يقال إن الألباني هو الذي وافق له الشوكاني، لأن الشوكاني هو المتقدم. والمسألة طبعا يعني فيها يعني نظر وبحث، و يعني إنما أوردتها في هذا المقام رغم أن المقام مقام اختصار، لأني يعني كنت قبل ذلك ما وقفت على هذا الكلام الشيخ الألباني لما كنت أتعرض لهذا البحث في بعض دروسي، فكنت يعني أقول بقول القول المشهور عند الجمهور بمسألة الإجماع على شرطية ستر العورة، حتى وقفت على هذا الكلام لعلي كنت قرأته قليلا ونسيته. عبد الصمد جزاه الله خير يعني ذكرني به وأدلني عليه. المسألة فيها خلاف وليس إجماعا كما هو مشهور عند الفقهاء. ويعني طبعا طالب علم المبتدئ يعني لا قدرة له على الخوض في هذا البحث من جهة يعني تناول الأدلة بالنقد وما شكل ذلك، ولكني أيضا أحببت من ذكر هذا الخلاف أن أبين للطلبة، وهذه مسألة يبقى أن يعلمها الطلبة سواء كانوا مبتدئين أم كانوا يعني غير ذلك، من أن العبرة بالدليل أولا، ليس العبرة بشهرة القول، وثانيا أنه ليس كل إجماع ينقل يصح، بل عليك أن ترجع إلى أقوال الأئمة المعتبرين وإلى الكتب التي نقلت الخلاف أو الاختلاف، نحو كتب ابن المنذر الأوسط في الإجماع والسنن والاختلاف وكتبه الإشراف على مذاهب العلماء الأشراف وما شكل ذلك من الكتب التي نقلت الاختلاف، ونحو المجموع للنووي والمغني لابن قدامة، هذا لمن أراد أن يحصر أقوال في المسألة. وبعض هذه الكتب أيضا لا تنقل الخلاف أحيانا، أو ما يعني أقصد لا تنقل القول المخالف وقد تنقل الإجماع أحيانا، فهنا الطالب لا يسارع بنقل الإجماع لأي مسألة، وإن نقله أحيانا بناء على ما أدوا إليه اجتهاده فهو معذور، ولكن الذي أعنيه أن الأمر كما قال الإمام أحمد يعني ليس كل من ادعى الإجماع صادقا فيما يقول. وكان قول أحمد له مغزى، وكان يرد على بش المريسي والأصم ومن على شكل فيه من أهل البدع، فقال هذه دعوة بشر المريسي والأصم، أي دعوة نقل الإجماع، فإن هؤلاء كانوا يعني ينقلون الأقوال الشاذة التي جاءت بعد الأئمة المعتبرين، ينقلون الإجماع عليها وهي إنما جاءت من بعض الذين خالفوا مذاهب الأئمة المتقدمين مالك والشافعي وأحمد إلى آخر أئمة السلف من الذين تأخروا عنهم، ثم يدعون الإجماع على هذه الأقوال الشاذة. ولذلك قال أحمد هذه دعوة بشر المريسي، وهذا يتعلق بجانب المعتقد أكثر منه فيما يتعلق بجانب الإيش المسائل الفقهية التعبدية أو في جانب المعاملات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
تلبسها في البيت نعم تلبسها في البيت كما يعني يسميها البعض وفي بعض البلدان بالقفتان
القفتان نعم والله كانت هذه الثياب تستر العورة لتحققت فيها الشروط الشرعية لستر العورة يجوز. فالعبرة بتحقق الشروط ليس بهيئة الملابس والثياب. فتلبس قفتانا، تلبس جلبابا، تلبس إسدالا، العبرة بأن تتحقق الشروط، شروط ستر العورة بالنسبة للمرأة، أن يكون الثياب واسعا، أن يكون الثوب واسعا فضفاضا لا يجسم عورتها ولا يظهر شيئا منها إلى آخر. طبعا الشروط الشيخ الأربعي ذكر الشروط كاملة في كتابه حجاب المرأة المسلمة، شروط جلباب المرأة المسلمة، يسمى بجلباب المرأة المسلمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب للمرأة تغطية قدميها في الصلاة؟ وهل هناك فرق من كانت تلبس الجوراب؟
الراجح أنه يجب، نعم يجب أن تغطي قدميها في الصلاة، إما بأن يكون الإزدال والجلباب طويلا فيغطي قدميها، وإلا بس بالجورب فلا بأس. نعم. ولكن الأصل أن تكون الثياب أي الجلباب أن يكون طويلا وإن مس الأرض. نعم. ولذلك جاء في حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم المرأة يعني تجر ثيابها وقد تمس النجاسة، قال: يطهرها ما بعدها. وإن اختلف في صحة هذا الحديث. طيب ننتقل للمتن الذي بعده، السيرة. طيب.